أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة القائلين بانعقاد النكاح الدائم بلفظ المتعة كالمحقق رحمة الله عليه، وكان الكلام في الوجه الأول وهو الذي أفاده في نكت النهاية، وإن كنا قد أتممناه في البحث السابق، لأنه ينبغي التأمل فيه أكثر. عبارته هناك: إن الشرع سمى المتعة بأسماء مشتركة بين العقد المنقطع وغيره. هذا كان دليل المحقق. هذا الوجه يمكن أن يرجع إلى إحدى صياغتين. الصياغة الأولى ترجع إلى مقدمتين، الأولى منهما أنه في الشرع أطلقت أسماء مشتركة على كل من النكاح الدائم والنكاح المنقطع. هناك أسماء مشتركة أطلقت على العقد الدائم وأطلقت على العقد المؤقت من قبيل لفظ النكاح ولفظ الزواج. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن ما كان كذلك فيصح إطلاق اللفظ المستعمل في أحدهما على الآخر. هذه الصياغة التي ذكرتها في البحث السابق، واعترضنا على هذا الوجه نقضا وحلا. أما نقضا فبمثل صلاة القصر والإتمام، فإن هذين الصنفين من الصلاة لهما أسماء مشتركة في الشرع، كلاهما يقال له صلاة، والحال أنه لا يصح إطلاق كل لفظ استعمل في أحدهما على الآخر، فلا يقال لصلاة المسافر صلاة الحاضر، كما لا يقال لصلاة الحاضر صلاة المسافر. هذا الإشكال النقضي. وأما الإشكال الحلي فباعتبار أن هاتين المقدمتين مذكورتين لا يوجد حد أوسط قد تكرر فيهما، ولكي ينتج القياس لابد من تكرر الحد الأوسط، كما أن المقدمة الثانية منهما هي عين المدعى. أنت ماذا قلت في المقدمة الثانية؟ أنه بما أن هناك ألفاظ مشتركة بينهما فكل ما يستعمل في أحدهما يستعمل في الآخر، وهذا عين المدعى، حتى يدخل فيه أن لفظ المتعة الذي يستعمل في المنقطع لا بد أنه يجوز أن يستعمل في الدائم، لا بد من صدق هذه الكلية، وهذا أول الكلام لم يثبت بعد، وهو محل النقض والإبرة. فإذا هذه الصياغة الأولى لما أفاده المحقق واضحة البطلان. الصياغة الثانية ولعلها الأقرب إلى مقصوده، حاصلها أن المتعة، لفظ المتعة بما له من معنى لغوي وعرفي يطلق على الدائم والمنقطع، بما له من معنى لغوي وعرفي، لأن المتعة في اللغة والتمتع في اللغة بمعنى الاستلذاذ، وهذا كما يطلق على العقد الدائم يطلق على العقد المنقطع. هذه هذا المعنى المشترك أطلق عليه الشارع المقدس أسماء مشتركة بين المنقطع وبين الدائم، مثل الزواج والنكاح. فالزواج والنكاح يشتركان في المتعة في الدائم وفي المنقطع. الأمر الذي يكشف عن أن هذين الصنفين المنقطع والدائم يرجعان إلى حقيقة وطبيعة واحدة. فإذا رجعا إلى طبيعة وحقيقة واحدة فهذا يعني أن ما يصح إطلاقه على أحدهما يصح إطلاقه على الآخر. هذا أو هذه هي الصياغة الثانية. الإشكال في هذا الوجه بناء على الصياغة أن لفظ النكاح والزواج لم يوضع لغة وعرفا للمتعة، بما لها من معنى عرفي ولغوي. أما الزواج فواضح، لأن الزواج في الشريعة يطلق على العقد، أما النكاح فإنه وإن وقع الخلاف أنه هل هو حقيقة في العقد أم في الوطء، إلا أن المتعة والاستلذاذ من لوازم الوطء وليست هي عين الوطء، ولذا قد تحصل المتعة بدون وطء. فإذا لا نسلم أن لفظ الاستمتاع بما له من معنى لغوي وعرفي قد وضع له الشارع ألفاظ مشتركة، لأنه لا الزواج وضع للمتعة ولا النكاح وضع للمتعة. لعله لو أبدلنا وتصرفنا في عبارة المحقق قليلا لكان أوضح. فلو قلنا هكذا: إن المتعة في الشرع من الأسماء المشتركة بين المنقطع والدائم، لكن حينئذ يكون النقاش في الصغرى، لأن الصغرى هي عين المدعى. على كل تقدير لا يصلح ما ذكره المحقق دليلا لتجويز انعقاد العقد الدائم بلفظ المتعة. هذا كان الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا للمحقق، وهي العبارة التي أعطيناها للإخوان لكي يتأملوا فيها، حيث إنما أفاده هناك يرجع إلى قياس استثنائي. صغرى القياس مذكورة في عبارته، وهو أنه لو لم يفد لفظ المتعة ملك البضع دائما لما أفاده منقطعة. هذه كانت الصغرى. والكبرى محذوفة لكنه يفيده منقطعا، فينتج أنه يفيده دائما. هذا كان الوجه الثاني الذي ذكره المحقق رحمة الله عليه، وتبعه عليه صاحب المقابس من دون أن يتكلف بشرحه. مصب البحث في بيان الشرطية في الصورة، بيان الملازمة، لماذا لو لم يفده دائما لما أفاده منقطع. مرجع ذلك إما أن يكون لأجل دعوة التساوي بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع، وإما لأجل دعوى الأولوية. ما عندنا شق ثالث. فإن كان لأجل دعوى التساوي فهو واضح البطلان، فإن العلقة الزوجية وإن كانت فيهما واحدة، لكن من تتبع أحكامهما وأدلتهما نعرف أن الشارع المقدس رتب بعض الآثار على أحدهما ولم يرتبه على الآخر. هناك بعض الأحكام لأحدهما ليست ثابتة للآخر، من قبيل الإرث، في أحدهما يرث ففي الآخر لا يرث، في أحدهما يجب النفقة في الآخر لا يجب النفقة، في أحدهما يشترط ذكر الأجل في الآخر لا، إذن يختلفان في بعض الآثار والأحكام. إذا كان كذلك فكما يمكن اختلافهما في الآثار والأحكام يمكن أن يختلفا في اللفظ الذي ينشأان به. فإذا لا نسلم أن الشرطية في القياس الاستثنائي ناشئة من المساواة بين العقد، يعني لا يصح أن يكون المساواة هو الذي يؤدي إلى هذه الشرطية، إذ لا مساواة بينه. هذا إذا كان مرجع الشرطية إلى المساواة وإلى الملازمة إلى المساواة. وإذا كان مرجع الشرطية إلى قياس الأولوية، بدعوى أنه إذا قارن بين العقد الدائم والعقد المنقطع لنبحث عن النسبة بينهما، في العقد الدائم نجد أنه قد قيد بأمر عدمي، فيقال مثلا العقد الدائم هو الذي لم يذكر فيه الأجل، هذا قيد عدل. بينما في العقد المنقطع قيد بأمر وجودي. فحينئذ ترجع النسبة بينهما إلى نسبة المطلق إلى المقيد، لأن القيد العدمي يرجع إلى ألا بشرط، بخلاف القيد وجودي يرجع إلى بشرط شيء، فتكون النسبة بينهما نسبة المطلق إلى المقيد. وإن شئت فقل نسبة الأقل إلى الأكثر، لأن القيد الوجودي يحتاج إلى مؤونة زائدة فهو الأكثر. وحينئذ، وهذا بخلاف العقد المؤقت، وحينئذ إذا كان اللفظ لا يدل على الأقل فلا يمكن أن يدل على الأكثر، لأن الأكثر هو الأقل وزيادة. إذا لفظة المتعة ليست لها قدرة لإنشاء الأقل فليست لها قدرة لإنشاء الأكثر. إذا لفظة المتعة ليست لها قدرة لإخراج الدائم من كتم العدم إلى حيز الوجود الذي هو أقل فليست لها قدرة أن تفعل ذلك في الأكثر. من لا يستطيع أن يحمل 50 كيلو لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو. فإذن يصدق ما أفاده المحقق من أنه إذا لفظة المتعة لا تفيد تملك البضع في الدائم فلا تفيده في المنقطع. إذا أريد هذا المعنى وحملنا كلام المحقق رحمة الله عليه على هذا المعنى، فينبغي هنا أن ندقق قليلا. طارة نقول هكذا: الزواج الدائم عبارة عن علقة بين الرجل والمرأة مقيدة بعدم ذكر الأجل. وأخرى نقول لا، الزواج الدائم هو علقة بين الرجل والمرأة مطلقة من ناحية ذكر الأجل. ما كفرق بين التعبيرين؟ بين أن نقول مقيدة بعدم ذكر الأجل وبين أن نقول مطلقة من ناحية ذكر الأجل وعدمه. فإن أريد الأول فتكون النسبة بينهما هي نسبة التباين لا الأقل ولا أكثر، لأن المقيد بعدم ذكر الأجل يرجع إلى البشرط لا، والمقيد بذكر الأجل يرجع إلى بشرط شيء. وبين ماهية المختلطة والمجردة يوجد تباين لا نسبة الأقل إلى الأكثر. واضح الكلام؟ إذا قلنا الزواج الدائم عبارة عن العلقة الزوجية المقيدة بعدم ذكر الأجل، المنقطع ما هو؟ العلقة الزوجية المقيدة بذكر الأجل، لا يجمعهما شيء. أما لو قلنا بالثاني بأن الزواج الدائم يرجع إلى العلقة الزوجية المطلقة من ناحية ذكر الأجل وعدمه. أولا هذا في حد ذاته باطل، لأن المطلق من ناحية ذكر الأجل وعدمه فهذا يعني أنه لو ذكرنا الأجل يقع دائما، مع أن الأمر ليس كذلك. هكذا لو قلت الرقبة مطلقة من ناحية الإيمان وعدمه، فإذا يمكن أن تكون مؤمنة ويمكن أن تكون كافر، هذا معنى المطلق. فلو قلنا النكاح الدائم مطلق من ناحية ذكر الأجل وعدمه، يعني يمكن أن يقع مع ذكر الأجل ويمكن أن يقع بدون ذكر الأجل، مع أن الأمر ليس كذلك. فهذا في حد ذاته باطل. ولكن لو تنزلنا وقلنا ماذا يصح؟ أن نسبة الزواج الدائم إلى الزواج المنقطع هي نسبة المطلق إلى المقيد، إلا أن اللفظ الموضوع للمقيد في الواقع لأي شيء يكون موضوعا؟ لمفهوم مضيق. وما وليس من الضروري أن يصدق على المفهوم المطلق، وإنما الأمر بالعكس، واعتبر ذلك بلفظة العالم وبلفظة الإنسان. لفظة الإنسان مطلقة من ناحية العلم والجهل، ولفظة العالم هي إنسان مشروط بماذا؟ بالعلم. فيصح إطلاق لفظ الإنسان على ماذا؟ على العالم، ولا يصح إطلاق لفظ الموضوع المختص بالعالم على كل إنسان. والمفروض أن لفظ المتعة في الروايات لم يستعمل إلا في العقد المنقطع، ولو كان عندنا رواية لا نحتاج إلى كل هذه الأدلة. فكيف نستعمل اللفظ الذي وضع للحصة الخاصة في المطلق؟ إذن على كل تقدير ما أفاده المحقق رحمة الله عليه غير صحيح. ولو فرضنا أن مقصود المحقق شيء آخر فلا بد أن نتصوره كي نصدق به أو بعدمه، وعلى كل تقدير لا يصلح ما أفاده لرفع اليد عن أصالة الفساد التي نقحناها صادق.
لما رأيك توجيه ملك البضع كما قال الشيخ في المكتوب بأنه حق الاستمتاع، بالتالي خصوصية واحدة للمنقطع والزائم، هذه الخصوصية تنتج
يعني يرجع إلى الأول التساوي. يرجع إلى التساوي. مع وجود هذا الاختلاف في الآثار والأحكام إذا أمكن، يعني هكذا نقيس نشكل قياسا في مقابل ذلك، إذا أمكن الاختلاف في الآثار والأحكام فيمكن الاختلاف في الألفاظ الذي ينشأ به، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز.
هذه الخصوصية تنتج عن مفتاح وتنتج المنقطع، وهذا الحقيقة نتيجة واحدة مع الدائم.
هو أول الكلام أنه لو كانت يعني من أين مد الذي دلنا على أن هذا الذي تنشأ
حق الاستمتاع نتيجة واحدة للعقدين؟
لا، هو ما في رواية. لو في رواية استعملت هذا اللفظ في كليهما كنا انتهينا من المسألة. بل في الواقع الأمر بالعكس، يعني قد نقول للمحقق هكذا أن الشارع المقدس قد يتساهل في الأمر المؤقت ولا يتساهل في الأمر الدائم الذي تترتب عليه آثار صعبة من قبيل النفقة، من قبيل الإرث وما شابه ذلك. الوجه الثالث ولعله من أهم الوجوه، وهو ما تبناه السيد الحكيم رحمة الله عليه، لكن بحسب التتبع هذا الوجه من الوجوه القديمة يظهر من العلامة في كتاب المختلف أن هذا الوجه كان معروفا عند الأصحاب قبل العلامة. ما هو هذا الوجه؟ حاصله أن هناك أدلة دلت على أن المتعاقدين إذا أنشأ عقد المتعة ونسيا أو غفلا عن ذكر الأجل، فالأدلة دلت على أن العقد حينئذ ينقلب ماذا؟ دائم. الآن سوف يتضح أكثر المسألة. وهذه الأدلة مطلقة، يعني تشمل أي لفظ أنشئ به المتعة، ولو كان لفظ متعتك. فإذا قالت له متعتك نفسي على المهر الفلاني ونسي أن يذكر الأجل، الأدلة دلت على أن هذا العقد يتحول إلى ماذا؟ إلى دال. لو لم يكن لفظ المتعة قابلا لإنشاء الدائم كيف انقلب العقد إلى عقد دائم؟ هذا هو الوجه الثالث، ولعله كما ذكرت أهم الوجوه. مقتضى الإنصاف عادة هكذا، يعني أنه إنسان إذا أراد أن يتبنى شيئا وكان هذا الشيء مطروحا من قبل وقد أشكل عليه، لابد أن يتصدى لماذا؟ لدفع هذه الإشكالات. العلامة رحمة الله عليه في كتاب المختلف بشكل مفصل ناقش هذا الوجه ورفضه. لكن بهذه الطريقة في هذا البحث، أي في بحث ألفاظ الإيجاب والقبول، العلامة رده بشكل مختصر، قال نمنع الصغرى. يعني أصل الصغرى ممنوع. ما هي الصغرى؟ أنه لو نسي ذكر الأجل ينقلب دائما، هذا لا نقبله لا نوافق عليه. ثم قال لما سوف يأتي، فأحاله إلى بحث ذكر الأجل. هناك بشكل مفصل ناقش هذا الوجه. سيد الخوي رحمة الله عليه استفاد من هذا الوجه، ولذا رد على السيد الحكيم أنه ما عندنا ولا رواية تقول بأنه إذا نسي ذكر الأجل ينقلب إلى عقد دائم، وإنما هذا موجود في بعض كلمات الفقهاء. لكن من ناحية صناعية، البحث الذي ذكره العلامة في المختلف أدق. حاصل الكلام أنه يشترط في عقد المتعة ذكر الأجل. طبعا يشترط أمور أخرى منها ذكر المهر أيضا، بينما في العقد الدائم ذكر المهر ليس شرطا، لو لم يذكر المهر لا حمل على مهر المثل. أما في العقد، في عقد المنقطع لا بد من ذكر المهر، يشترط ذكر المهر والأجل. لو أخل بذكر المهر إجماعا بطل العقد، باطل، لأنه ينقلب إلى دائم، لا عقد باطل. أما لو أخل بذكر الأجل، هذه المسألة ليست إجماعية، فيها خلاف. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتاب النهاية ذكر أنه ينقلب إلى عقد دائم. طبعا وهنا تأتي إشكالية أنه كيف نوفق مع قاعدة العقود التابعة للقصود. هذا الرجل والمرأة قصدا ماذا؟ المنقطع. فالشارع حكم بأنه ماذا؟ يصح دائما، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. طبعا هذه تعرفون الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تعرض لهذه القاعدة وذكر ثمانية موارد، تتبع ثمانية موارد أنه حصل فيها تخلف العقود عن القصود كيف ما كان. الآن ليس هذا محل بحث. والشيخ الطوسي إذن قال بأن هذا العقد ينقلب دائما، وتبعه عليه جماعة مثلهم، منهم ابن البراج، أبو صلاح الحلبي، ابن زهرة، إلى أن وصل الأمر إلى ابن إدريس وخالف في ذلك، وذهب إلى أن العقد يبطل ولا ينقلب إلى عقد دائم. العلامة رحمة الله عليه يقول: والدي كان يفتي بهذا الرأي. ثم العلامة بنفسه يؤيد رأي ابن إدريس وأن العقد باطل ولا ينقلب إلى دائم. ثم يستدل على ذلك بطريقة فنية، يعني يذكر دليله، يذكر دليله ودليل الخصم، يقايس بينهما ويرجح دليله. وفي صنعة النقد الاجتهادي هكذا ينبغي أن نفعل، لأن أدلة الخصم تشكل مانعا عن أدلتك، والمقتضي لا يؤثر مع وجود مانع. فلا بد، لا يكفي أن أثبت مدعاي وأقيم دليل، أدلة الخصم على تقدير تماميتها هي مقتضي لخلاف رأيك، والمقتضي لخلاف رأيك يعد مانعا عن رأيك. فإذا لا بد أن أقيم الدليل على مدعاي من جهة، ومن جهة أخرى أن أبطل أدلة الخصم. هكذا فعل العلامة، أقام الدليل على مدعاه وأبطل دليل شيخ الطائفة. أما دليله على المدعى فيقول: المتعة بحسب الفرض شرطها ذكر الأجل، شاكذا؟ فإذا بطل الشرط بطل المشروط، فإذا فات الشرط فات العقد. أما الصغرى فلروايات، روايات كثيرة دلت على أن المتعة مشروطة بذكر الأجل، من قبيل صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى، لا تكون متعة إلا بهذين الأمرين. وكذلك صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم. إذن ذكر شرطية الأجل مسلمة وواضحة في النصوص. وأما أنه إذا بطل الشرط بطل العقد فيقول هذا هو ظاهر الاشتراط، ظاهر الاشتراط أن المشروط عدم عند عدم شرطه. نعم قد يخالف ذلك بقرينته لكن هذا خلاف الظاهر. ظاهر الاشتراط إذا انتفى الشرط انتفى المشروط إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك. فإذا هذا هو الدليل العلامة لإثبات مدعى ابن إدريس، وهو أنه إذا أخلى بذكر الشرط بطل العقد لأنه ينقلب دائم. بعد أن أثبت مدعاه تناول ما احتج به شيخ الطائفة رحمة الله عليه، وهذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. الله